أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. درسنا النهاردة لكل غيور على دين الله، إلى الذين يجري هم الإسلام في عروقهم ودمائهم، إلى الذين يسعون لنصرة دين الله في الأرض. النهاردة عايزين نعالج قضية الفوضى والعبثية في حياة المسلمين. عايزين نهدف حياتنا ونعرف نبتدي منين الطريق. عايزين نبقى ملتزمين بجد، بلاش الالتزام الأجوف الهش، أشكال ومناظر. وللأسف الشديد في اختلاف ما بين الظاهر والباطن. عبثية، لما أسألك بقالك قد إيه تعرف طريق المسجد، وبقالك قد إيه تعرف طريق ربنا، وعملت إيه؟ لما نقيس الفترة الزمنية اللي أنت بدأت تركز فيها وإنتاجك فيها، بتبقى دايما النتائج للأسف مش على ما يحلو للمرء أن يستشعره من ملتزم. للأسف دايما بتبقى النتائج مخيبة للآمال. ليه؟ عشان في عبثية، مفيش منهج في حياتك واضح ومحدد ويتم التركيز عليه. للأسف مفيش الهدف ده. الأهداف دايما يعني شعارات كبيرة ورنانة ولا وزن لها في الواقع. صح يا شباب الكلام ده ولا مش صح؟ مش أغلبنا كده؟ أغلبنا للأسف الشديد مش عارف الطريق بالظبط إزاي. يمشي شوية ويفطر، ياخد اتجاه وبعد كده يبص يقول لا أمشي في اتجاه تاني. طب أركز من ناحية طلب العلم، طب أخليها عبادة، طب أخليها دعوة، طب أعمل إيه، طب أركز في شغلي ويبقى هو ده المكان اللي أنا ممكن يكون فاتحة الخير بالنسبة لي. طب أتجوز ويمكن أعف نفسي ويكون هو دي المشكلة وحلها. طب أعمل إيه؟ طب أسمع ده، طب أسمع ده، طب أمشي كده، أمشي كده. عبثية. تعالوا النهاردة درسنا منهج ملتزم. تعالوا نحط مبادئ عامة نتفق عليها. أنا هسألك 5 أسئلة، ومن خلال الأسئلة الخمسة دول هعرف أنت ملتزم ولا لا. طبعا الإجوبة لنفسك، بس عشان نبتدي من النقطة دي نصحح. السؤال الأول: هل أنت بخيل بزمانك؟ يعني ايه بخيل بزمانك؟ يعني انت الوقت ليه قيمة كبيرة عندك ولا لا؟ الملتزم المفترض أول صفة من الصفات اللي تبقى فيه لو هو صاحب هدف صاحب رسالة إن الوقت يبقى ثمين جدا بالنسبة لي. السلف كانوا يشترون الأوقات بالأموال. يحيى بن معين ورث من والده 1,000,000 درهم 1,000 درهم فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. ليه؟ هو بيعمر وقته بماله علشان هو هدفه واضح من البداية. عشان كده بقى أحد أئمة الحديث في حياة المسلمين. الإمام النووي كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء، ويشرب شربة واحدة عند السحر، ويمتنع من أكل الفواكه، ويقول أخاف أن يرطب جسمي ويجلب للنوم. أنا مش بطلبك أن أنت تبقى زي فلان وفلان، أنا بس بحط لك سقف. بص الناس كانت بتعظم الوقت إزاي، وإحنا بالنسبة لنا الوقت مهدر. عادي قوي أن أنت تقعد تضيع وقت طويل في كلام ومناقشات وخروجات و و و وده عمره ما يبقى ملتزم. محمد بن الحسن الشيباني أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة كان لا ينام بالليل، وكان يضع عند رأسه كتيبة، يعني لما يحب بس كده يعني يغفل شوية أو ياخد قسط من الراحة يحط جنب وسادته كتيب، فإذا مل من نوع نظر في آخر، وكان يزيل النوم لما يحس أنه حينام يبتدي ياخد بقى كده شوية مية على وشه ولا يشرب حاجة تخليه أنشط، ويقول إن النوم من الحرارة، فيروح غاسل وشه ولا حاجة حتى يدافع النوم. كانوا يعرفون كيف يعمرون أوقاتهم. الخليل بن أحمد عالم العربية الأشهر كان يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. عثمان الباقلاوي هذا رجل من الزهاد كان دائم الذكر لله، فكان يقول إن وقت الإفطار أحس أن روحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. هو غير أنا مش عايز إن احنا هنطبق تطبيق حرفي الكلام ده، بس السؤال الأولاني أنت بتعرف تحاسب نفسك وبتعرف تحافظ على وقتك ولا الوقت مهدر؟ لو بقيت ملتزم بجد هيبقى قدامك هدف، هتبقى خايف على كل ثانية ودقيقة تروح سدى. بيحصل الكلام ده امتى؟ واحد يكون متألم قوي من الماضي فيبتدي يقول انا بقالي تعبت 3-4-5 سنين شارد عن ربنا، انا لازم اعوض ده، انا لازم اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى اعد لكل دقيقة راحت بعيد عنه اعد ليها ساعات القرب دي قدام دي، يبقى موجوع من جواه فاتني كتير، بس مش مخذول يقعد بقى يقول خلاص انا بقى عندي كام 20 سنة ولا انا بقى عندي 30 سنة خلاص فاتني. لا بالعكس، يبقى جواه نار موقدة داخله عزيمة اكيدة على استدراك الفائت. عايز تعرف انت ملتزم ولا لا، شوف وقتك بتقضي ازاي. ونفس الكلام ليها، ويوم ما انت تدخل وتخطب شوف المعاني دي، وانت كمان شوفي المعاني دي. هو عنده حاجة اسمها اوراد ثابتة؟ هو مش عايز يتأخر بالليل علشان في قيام ليل؟ هو معظم لشأن القرآن؟ هو بيتكلم على المعاني دي من جواه من قلبه ولا هي شعارات؟ هو ده المقياس الحقيقي. السؤال الأول، هل أنت بخيل بزمانك؟ السؤال الثاني، هل لديك أوقات فراغ كثيرة؟ عندك وقت فاضي كتير. الوقت الفاضي انت مش عارف تعمل ايه، تعمل ايه ولا ايه ولا ايه، وفي الاخر خالص بيتقضى في عبث. في الاخر لما تحاسب نفسك اخر اليوم عملنا ايه النهاردة، 5 صلوات، وادينا مسكنا مصحف، وادينا مش عارف قلبنا في اي حاجة، عملنا اي حاجة، يبقى اي حاجة، يبقى انت كده. طالما حياتك اي حاجة في اي حاجة، طالما يوم ورا يوم واسبوع بيجيب شهر وبقالك سنة ما بتعملش حاجة، يبقى ما تزعلش مني. طالما انت مش عارف تكسب هذا الوقت، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون يعني خسران. فلما الوقت تخسره يبقى خسرت رأس مالك. شوفوا ابن مسعود كان يقول ايه، إني لأمقت الرجل أكرهه، والمقت ده يبقى شد السخط والغضب، أبقى مش طايقه. إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا الآخرة، فاضي. عمر ما الملتزم يبقى فاضي. فلو أنت كده يبقى لازم تصحح التزامك وتصحح إيمانك. شوف السلف بقى، كان سليم الرازي لا يدع وقتا يفوته من غير عمل، فلربما فسد قلمه فيقوم يصلحه فتراه لا يفطر عن الذكر. دلوقتي كده في وقت هيضيع، هو قاعد بيكتب فالقلم اتقصف فحيبتدي بقى ينشغل، لا ينتقل بقى من مقام العلم لمقام الذكر. هو دلوقتي شغال في الذكر، هيبتدي يمل، يبتدي يفكر في اي عمل صالح يتقرب به، ينتقل من عمل الى عمل. الفقيه المالكي محمد ابن سحنون كانت له جارية اسمها ام مدام. الجارية جات له بالليل، هو قاعد ماسك المصنفات اللي قاعد بيكتب فيها، جايب الكتب وقاعد بيكتب، فجابت له العشاء فقال لها طيب لحظة، وقعد يكتب. فهي وقفت ساعة وهو مش هنا خالص قاعد بيكتب، فبدأت تجيب الأكل وتطعمه وهو يأكل ولا ينتبه لها، إلى أن أذن الفجر فسكت وقال يا أم مدام هات العشاء. قالت والله يا سيدي ألقمته لك. قال والله ما شعرت به. العجيب أنه جوعان، فالجوع برضو يعني يقرص، بس شوف هو لما بقى عنده هدف وبقى عنده شيء واهب حياته ليه ما بقاش حاس. هم دول اللي ما كانش عندهم وقت فراغ، وعمر ما يبقى ملتزم عنده وقت فراغ. دي علامة تانية. اول حاجة، هل انت بخيل بزمانك؟ 2، عندك اوقات فراغ كتير؟ 3، هل انت تحسن ادارة وقتك؟ علامة الملتزم انه يستفيد من كل دقيقة وثانية ممكنة فيما ينفع. انت دلوقتي تقدر تعمل ايه؟ تقدر تسبح، سبح. تقدر تستغفر، استغفر. تقدر تمسك كتاب، تقدر تفتح مصحف، تقدر ترفع سماعة التليفون تدعو حد، تقدر تعمل عمل خير، تقدر تفكر في شيء يكون مثمر للي حواليك، توصل لهم خير يتعدى نفعه نفسك. فطول الوقت انت قاعد بتفكر ازاي اتقرب، فما فيش وقت بيضيع. الامام البخاري كان يقوم في الليلة الواحدة بالمرات، يوقد المصباح، يكتب حديث وينام، ويقوم يتوضى ويصلي ركعتين ويكتب حديث وينام، هكذا في الليلة ربما بالعشر والعشرين مرة. فاهمين؟ عنده هدف، عشان كده بقى البخاري، وبقى إلى يومنا هذا يؤجر على كل واحد بيبص في كتابه، ويؤجر على حفظ السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى كتابه أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ما جتش بالسهل، جت بالتعب والعرق، جت بتضحيات. انت ضحيت بإيه؟ لو ما عندكش حاجة بتقدمها يبقى برضه ما تزعلش مني، ده مش التزام. يبقى لو انت بتعرف تدير وقتك، بتعرف تحسن إدارة وقتك، تبقى ملتزم. شعار الملتزم من المهد إلى اللحد في طاعة رب العالمين. أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة الثاني، قلنا محمد بن الحسن أبو يوسف، قالوا مرة أحد تلاميذه يدعى إبراهيم، وكان أبو يوسف مريض، فدخل عليه إبراهيم لقاه مغمى عليه، فلما أفاق أبو يوسف قال يا إبراهيم ما تقول في المسألة، وسمى له مسألة من مسائل الفقه. يا إمام أنت بتودع، فيعني إيه اللي يجيب دلوقتي مسألة الفقه؟ فقال إبراهيم وأنت في مثل هذه الحالة؟ قال أبو يوسف ولا بأس بذلك، لعله ينجو بها ناجي. شوف هو بيفكر ازاي، يعني مسألة الفقه دلوقتي صحيح يعني طب يا عم اقعد قول لا إله إلا الله ولا اعمل اي حاجة دلوقتي خلاص انت بتخلص، لكن لانه هو من الاصل طلب العلم وتعلم وبقى احد علماء المسلمين الافذاذ بنية ظهرت نيته في كلامه هي. قال ايه؟ هو بيتعلم وبيسدي العلم لعل واحد ينجو بكلامه ده يلاقيه صحيفة أعماله. أنت بتفكر كده؟ مطلوب تفكر كده. لا تحقرن من المعروف شيئا، يمكن الحاجة اللي أنت لا تعطي لها بالا هي دي اللي تيجي في ميزان حسناتك. كلمة خير تقولها الواحد تكون سبب بدايته يجي أعماله كلها في صحيفة أعمالك ولا تدري. وانا قلت لكم دايما انا عن نفسي لما احب الاقي نية في اللي احنا بنعمله ده من الدعوة دايما تبقى هي دي، لعل واحد يمكن يوصل صوتي الله اعلم اكون سبب في هدايته، هو ده يمكن اللي يثقل الموازين، وكل اعمال الظاهرة دي يمكن فيها شوائب ويمكن فيها وفيها والله اعلم تقبل او لا تقبل. هو كده، فالواحد يبقى دايما قدامه هدفه نيته. قال لعله ينجو بها ناجي. فتباحث إبراهيم مع أبي يوسف في هذه المسألة، فلما خرج إبراهيم من عنده سمع الصراخ عليه، فإذا بأبي يوسف قد مات من لحظته. أحد الصالحين أيضا الفتح ابن خاقان، كان هذا الرجل ممن يجلس عند المتوكل أمير المؤمنين المتوكل، فالرجل من العلماء وهو من الناس المقربين من المتوكل، يقول لك أن يقعد في مجلسه مجلس الأمير، فالمفروض بقى كله قاعد يعني ده أمير المؤمنين. يقولوا كان يضع في كمه يحط في جيبه كده كتاب، فإذا قام المتوكل لقضاء حاجته أو إلى الصلاة أخرج الكتاب فأخذ ينظر فيه وهو يمشي، هيقوموا يصلوا فهو ما بيضيعش وقت، دلوقتي هو في الشغل خلاص اتفضت فقدامنا 10 دقايق نتجهز فيها للصلاة، هيمشي من قصر المتوكل لغاية المكان اللي هيتوضأ فيه 5 دقايق ما يضيعوش، ماسك كتاب ويقعد يقرأ لغاية ما يأتي وقت الصلاة ليؤدي الصلاة، فيخرج الكتاب فينظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريده، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه وهو راجع لغاية ما يرجعه تاني في المجلس، فإذا أراد المتوكل القيام عاد مرة أخرى إلى مثل ذلك، لا يضيع لحظة من غير أن يتعلم أو أن يسمع شيئا. الإمام الطبري صاحب التفسير المشهور ابن جرير الطبري عالم المفسرين وشيخ المفسرين بيقولوا في ترجمته أنه أثر عنه أنه ما أضاع دقيقة من حياته في غير إفادة ولا استفادة. بيحكم أن ابن جرير قبل موته ذكر له دعاء عن جعفر بن محمد قبل ما يموت وهو برضه على فراش الموت، فهما الطلبة حواليه فذكروا حديث في دعاء عن أحد السلف عن جعفر الصادق جعفر بن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه، فقيل له وأنت في مثل هذه الحالة؟ قال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات ثم توفي بعد ذلك بساعة. آخر أعماله كتب الحديث ومات. احنا قلنا شيخنا الشيخ محمد عمرو مات كده، يمكن اللي تابع الفضائيات والحاجات قعد يسجل ترجمة الراوي وبيعلق على حديث أن كل ميت مرهون بدينه. فقعد يتكلم لغاية ما بدأ يستشعر لحظات سكرات الموت وتوفي. وآخر كلامه وهو يعمل في عمله، هو عاش لشيء وربنا سبحانه وتعالى أبى إلا أن تكون موتته على ما وهب نفسه له. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. انت بقى وانا عايشين على ايه؟ يعني ايه اكبر همك تظن هتموت على ايه؟ تظن هتموت وانت بتذكر؟ هتموت وانت ساجد؟ هتموت وانت في المسجد؟ ولا هتموت الله اعلم؟ انت عايش على ايه؟ ايه هدفك الحقيقي اللي انت عايش له حتى تقبض عليه؟ هو ده يا جماعة. تجد السلف منهم رجل يدعى أبي الوفاء ابن عقيل، ده فقيه حنبلي صاحب أكبر كتاب كتب في تاريخ المسلمين. الراجل صنف كتاب 800 مجلد. الكتاب لم يصلنا، اتحرق في غزو التتار، اسمه كتاب الفنون، قالوا لم يؤلف مثله. اسمعوا بقى ابن عقيل الحنبلي ده كان عايش ازاي. بيقول ابن رجب الحنبلي في طبقات الحنابلة: كان ابن عقيل من أفاضل العالم ومن أذكياء بني آدم، مفرط الذكاء متسع الدائرة. كان يقول: إني لا يحل لي، حرام علي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري. لو لساني مش هيبقى شغال في المذاكرة، قراءة قرآن، ذكر، استذكر حاجة، أو مناظرة في مسألة علمية، أو إنه عيني تبقى بتطالع حاجة من مسائل العلم، أعملت فكري في حال راحتي. وأنا مضطرح، لما يجي كده ياخد قسط من الراحة قاعد على السرير شوية دماغه شغالة، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عمر 80 ما كنت أجد وأنا ابن 20 سنة. 60 سنة وإن هو عنده 20 لغاية ما عنده 80 سنة نفس الهمة. فاهمين؟ هم دول اللي عارفين يعني ايه وقت، عارفين يعني ايه هدف، فهم حقيقة هذا الدين. السؤال الثالث كان: انت بتعرف تدير وقتك؟ بتعرف تكون صاحب نظام في الحياة؟ وهو ده المعنى الرابع اللي انا عايز اسألك عنه. هل انت تعيش فوضى لا سيما في ترتيب الأولويات؟ يعني إيه قبل إيه؟ ها، تحفظ قرآن ولا تتعلم عقيدة؟ تركز في طلب العلم ولا تصلح حالك وتصلح قلبك وتحتاج شوية تربية وتزكية؟ تتجوز الأول وتعف نفسك ولا تطلب العلم؟ تهب نفسك للدعوة وتبقى جند من جنود الله؟ إيه قبل إيه قبل إيه؟ أمشي إزاي؟ هل عندك فوضى في ترتيب الأولويات؟ الملتزم لازم يكون عنده نظام في حياته وفق قانون ترتيب الأولويات. ذكر الضياء المقدسي في وصف أحد علماء السلف أيضا عبد الغني المقدسي، قال: كان لا يضيع شيئا من زمانه. شوفوا بقى يا شباب، الراجل من الفجر لغاية الفجر بيعمل ايه؟ كان يصلي الفجر ثم يلقن القرآن، يا اما يقرأ ورده يا اما يبتدي يقرأ الناس مقرأة بعد الفجر، ثم ربما لقن الحديث بعد ما ياخد ورد القرآن يبص في حاجة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما نفس الحال يسترجع محفوظاته يا يدي درس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم فيتوضأ فيصلي. هتقولوا انت جاي تقول لنا كلام مش واقعي، بس انا بس بقول ده هدي السلف، ولما نتكلم عن السلف احنا حاجة وهم حاجة، فعادي يعني اسمعوا وخلاص يعني عدوها. كان يصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين الى قبيل الظهر. انت هتقولوا لا والله العظيم شباب اديكم، وانا عندي شباب من الطلبة المفروض قريبين مني عملوها اكثر من مرة. قلت لهم ورد الامام احمد، الامام احمد كان كده يصلي في اليوم 300 ركعة. الاخ نشط وقال طب انا اجيبهم، وجابهم صلى 300 ركعة 3 ايام ورا بعض عادي. بس انت اللي يعني صلي انت 10 ركعات كل يوم يا عم، صلي 8 ركعات ضحى بلاش، 8 ركعات خليهم انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف. ماشي، شوف هو يعمل كده وبعدين الى قبيل الظهر فينام نومة، يبقى قبلها شوية كده ينعس شوية ويقوم على اذان الظهر، يتوضأ ويتهيأ للصلاة فيصلي الظهر، ثم يشتغل بالتسميع، يسمع ويستذكر والنسخ ويكتب الى المغرب، من الظهر لغاية المغرب ده وقت الكلام ده، فيفطر ان كان صائما ويصلي العشاء ثم ينام الى نصف الليل. يبقى صلى العشاء يروح نايم مثلا لغاية الساعة 12 الساعة 1 ويبتدي يقوم يتوضأ ويصلي الى قريب الفجر ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر، هذا دأبه طيلة عمره. خدتوا بالكم كانوا عايشين ازاي؟ كان برنامج بتاعهم عامل ازاي؟ طب خلينا نقول احنا برنامج اسهل من ده. قلنا خليك يبقى عندك اولويات وثوابت في يومك، في ثوابت مثلا زي وقت اذكار الصباح والمساء، لو ما قلتش جلسة الشروق يبقى المهم عندك فترة الضحى كلها من اول صلاة الفجر لغاية الظهر، الوقت ده لازم تكون قلت فيه اذكارك. نفس الكلام في اذكار المساء، مفروض تقولها بعد العصر، بعض العلماء يرى انها تجوز بعد المغرب فما قلتهاش بعد العصر قلها بعد المغرب، بس دي ثابت ثابت، ما ينفعش بأي حال من الأحوال تبقى ملتزم وما بتقولش أذكار الصباح والمساء، ما ينفعش تبقى ملتزم وما بتمسكش مصحف في اليوم، ما ينفعش ما تقراش كل يوم بحد أدنى جزء عشان تختم لك ختمة في شهر، ما تبقاش ملتزم تبقى منظر لو ما بتمسكش مصحف وتعمل الكلام ده، ما تبقاش ملتزم وملكش ورد الصيام، لو انت شاب يبقى أقل حاجة المفروض 2 و5 و3 أيام ده أقل حاجة، لو خايف على نفسك من خطر الشهوات واوا يبقى يوم ويوم، بالذات في زمان الشتاء الليل طويل والنهار قصير فالمسألة سهلة تبقى كده. أنا زمان اتربينا على ان الملتزم ده اللي هو سمته سمت الملتزمين، اللي هو لابس كذا وهو ملتحي واللي هو واوا، بعد كده بقينا نقول مش هو ده الالتزام، لما حصلت انحرافات كثيرة وقلنا احنا مش هنقعد ندق على الظاهر بس، الاتنين مع بعض عشان كلامي ما يتفهمش غلط، الاتنين مع بعض ظاهر وباطن، بس بدأنا نقول كلام ده مثلا من 10 سنين ان الملتزم الصائم القائم. عايز اعرف ده ملتزم ولا لا، ليك ورد الصيام وقيام ولا لا، هو ده. انا بقى دلوقتي ما بقيتش اقول كمان كده، انا بقيت بقول الملتزم اللي عنده قضية، لان انا جربت ناس كتير قوي وشغلتهم ويبقوا قريبين مني وابتدي اعلم فيهم سنة واثنين وثلاثة ويبقى خد الكلام ده كله وبرضه في اعوجاج، لغاية ما استقر عندي هذا المعنى، لاني بشوف بعناية اللي قادر يكمل واللي فعلا ما شاء الله لا قوة الا بالله، هو ده اللي تحس انه الدين جواه، اللي هو عنده قضية عنده رسالة حاسس انه في حاجة لازم يعملها، ما بيتكلمش زيك ما بيتكلمش كلام عادي، طول الوقت تحس ان في حاجة جواه بتدفعه. بعض الناس يتصل بي يقول لي قل لي بالله عليك بالله عليك لو قلت لي دلوقتي اختم ختمة قرآن كاملة في اليوم انا على استعداد،
بس بشرط ألاقي قلبي. في حاجة جواه بتقول عايز يعمل شيء. إنما الكلام بتاع اليومين دول الفوضى دي ما تعملش ملتزمين. فلو أنت عايز بجد تبقى ملتزم عشان ما تلفش وتدور وتيجي في الآخر تقول لي عملت كل حاجة وبرضو حاسس إن أنا مش هو ده الشخص اللي ينفع يقابل ربنا بهذا القلب. صيام بنصوم، قيام بنقوم، بنحضر دروس وبرضو تعبانين. أنت شايل هم إيه؟ هل أنت ممن قال الله فيهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم؟ أنت من دول شايل همك، هم جوازك، هم عيلتك، هم الشغل، هم الفلوس، هم المستوى الاجتماعي، هم وهذا لا يغني عنك من الله شيئا. إنما لو جواك بجد حرقة قلب على دينه، على القرب منه، قلبك فعلا يستشعر المرار في البعد عنه، كل همك إنه يرضى، كل همك إنك تاخد الخطوة ليه. فتيجي آخر اليوم أنا قربت ولا ما قربتش، راضي ولا لا يا سيدي ويا مولاي، هو ده الملتزم. فهمنا؟ يبقى السؤال الرابع، انت ليك نظام في حياتك، ليك اولويات، ولا انت تعيشها هكذا؟ حماد ابن سلمة احد المحدثين الكبار كان لا يرى الا مشغولا، اما ان يحدث او يقرأ او يسبح او يصلي، هكذا يقسم النهار ومات رحمه الله وهو في الصلاة. حماد هذا كان يقال لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. عنده شيء ومقسم وقته، ربنا مبارك في الوقت. انت تيجي تعمل الكلام ده دلوقتي تقول لي امسك في العلم يضيع الورد، امسك في الورد يضيع الدعوة، امسك في دي اتضيعتي، مش عارف اعمل التوازن، ادخل دنيا تضيع الاخرة، ابتدي اشتغل في هم الاخرة مش عارف اعيش الدنيا، مش عارف ليه. لو حصل الكلام ده اللي هو شتت الله عليه شمله، دي كانت نتاج ايه؟ من كانت الدنيا همة. يا شيخ والله مش ابدا الدنيا مش همي ولا حاجه، ده بالعكس، ده انا كان نفسي اعمل كذا، ده انا بفكر في القيام والصيام وبفكر في طلب العلم. ما هي المشكله انت ما بتاخدش بالك من ذر الدنيا كده جوه. اصل الدنيا دي ملعونه، ملعون ما فيها. الدنيا دي شيء لا يساوي عند الله جناح بعوضه. فالدنيا دي عامله زي نقطه خمره في كوب لبن صافي جميل ما ينفعش تشربه. لو نقطه نزلت في الكوب ده يمكن انت حتى ما تحسش قوي بطعمها، بس طالما انت متأكد ان في نقطة خمرة في الكوب ده لا يجوز لك، لازم يهراق، لازم يترمي، لازم يتدلق ويتغسل ويتحط لبن من جديد علشان تعرف تشرب. فهمتوا؟ فما ينفعش دي. الدنيا دي المفروض طول الوقت في ايدك مش في قلبك. البس كما شئت. سعيد بن المسيب قال له انا لبست لبس جميل وبتاع والزهاد بيقولوا لي انك ما ينفعش تلبس اللبس ده، قال يا عبد الله البس ما شئت لكن طهر قلبك. قلبك طاهر وبعد كده مش مهم راكب عربية شكلها ايه، ساكن في بيت عامل ازاي، متجوز واحدة شكلها ايه، مش مهم. المهم الكلام ده مأثر في قلبك ولا مش مأثر؟ وما تخدعش نفسك، ما تقوليش انا الحمد لله الحاجات دي كلها تحت حذائي، ايه الدنيا؟ وانت لو حاجة من الحاجات دي اتسحبت من تحت ايديك تعرف تعيش؟ تعرف تعيش؟ لو ما تعرفش تعيش يبقى الدنيا في قلبك وانت بتضحك على نفسك. انا بلخصها في كلمة واحدة، كل اللي بيسألني بقوله الكلمة دي، يعني ما تفرقش معاك، البس اللي انت عايزه، بس ممكن تلبس ده وممكن تلبس ده وما تفرقش، ممكن تاكل في احسن مطعم وممكن تاكل اكل عادي جدا وما بتفرقش، ممكن تبقى قاعد في بيت فاخر جدا وممكن في يوم تعتكف في مسجد وتبقى نايم على الارض وما تفرقش.
عادي. لو ما بتفرقش يبقى طول الوقت هي في ايدك، ملهاش وزن في قلبك. ربنا انعم علينا بنعمة واحنا بنشكر نعمة ربنا علينا فيما اعطانا اياه، عشان الناس بتفهم غلط، بيفهم لما نيجي نقعد نقول شيل الدنيا شيل الدنيا، يعني انت عايزنا نفتقر؟ انا راكب عربية شكلها عامل كده، اروح انزل اجيب عربية ملهاش ملامح من بعض واركبها عشان كده يبقى الدنيا مش في قلبي؟ لا لا لا، انا مقلتش كده، بس انا بقول انت بتستخدمها في ايه. وانت لما بتبقى راكبها جواك نظرة الناس عشان الناس تعرف انا ايه وبتاعت ايه وابن مين وازاي ولا ايه، بتفرق ولا ما بتفرقش؟ هو ده. فلما الذرة من الدنيا دي بتدخل بتفسد عليك حالك. فهمتوا يا جماعة ولا لسه مش فاهمين؟ يبقى عندك نظام في حياتك ولا مشتت؟ لو مشتت يبقى الدنيا في قلبك، يبقى لازم تطلعها عشان ما تعيش الفوضى والعبثية، وما تقعدش تبكي على حالك وتتحسر ان انت لغاية النهاردة بعد كام سنة في الطريق مش عارف تاخد الخطوة الصح لربنا. السؤال الخامس، اذا ضاع منك بعض الوقت، جالك واحد قاعد يرغي معاك فوت ورد من الاوراد مثلا، النهاردة مرة واحدة حصلت اي حاجة اتلخمت، جيت المشوار اللي كنت بتاخده في نص ساعة مواصلات واوا لقيت نفسك خدته في ساعة، ضيع حاجات كنت بتعملها، صحيت لقيت نفسك فاتك الفجر، صحيت لقيت ورد القيام ضاع، هل تتحسر وتندم؟ إن ألجأتك الظروف إلى عدم القيام بمهمة اليوم، النهاردة كنت عايز أعمل كذا، ظروفك حالت بينك وبين إنك تتم العمل اللي أنت اشترطته على نفسك، قلت إن شاء الله الأسبوع ده هختم ختمة قرآن، فكل يوم أنا هقرأ أربعة أجزاء، أنا عايز أفوق بقى، عايز أعمل عمل يفوقني ويطهر قلبي. فأربعة أجزاء محتاجة بقى أن أنت تحط لهم وقت وتفرغ لهم ساعتين ثلاثة عشان تعرف تعمل الورد ده. بصيت لقيت يوم قريت أربعة أجزاء، تاني يوم بقوا ثلاثة، تالت يوم بقوا اثنين، واحد راح الورد خالص. لما يحصل الكلام ده هل تجد ألم ضياع الوقت؟ ابن مسعود برضو كان بيقول ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقانون خطير والله العظيم لو نفهم ديننا ده صح. بص الدين بيقول ايه، الإيمان يزيد وينقص، ماشي، إن لم يكن يزيد فإنه ينقص، مفيش حاجة اسمها ثبات، الدنيا بتتحرك، فأنت ما ينفعش تقف وتقول يعني الحمد لله مثبت، مفيش حاجة اسمها ثبات، يا إما بتاخد الخطوة لقدام يا إما بترجع. حتى لو انت واقف وحاسب ان انت بتاخد الخطوات، فاكرين لما كنا بنقول بيبقى بيجري في المكان، قاعد بينهج بيجري في المكان، بيجري في المكان في الاخر خالص الحمد لله تمام قوي ولا حاجه. يبقى ما عملناش حاجه. في ناس بتعمل كده، ده اللي هو بيعمل ايه، اللي عمله غير خالص لله سبحانه وتعالى. فانت دلوقتي بتتحصر ولا ما بتتحصرش لما يضيع جزء من وقتك في غير ما كنت تريد؟ شوف القصة الجميلة دي، شيخ الإسلام ابن تيمية مرض في آخر عمره، فجاءه الطبيب فقال له إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. قال له قريتك دلوقتي وإن أنت تدي دروس وتعمل هيتعبك فلازم تبطل. ابن تيمية قال له إيه بقى؟ قال لا أصبر على ذلك، ما أقدرش. بعدين الكلام الجميل بقى، قال له وأحاكمك إلى علمك. طب بس تعالى نتكلم، ده شيخ الإسلام، تعالى نتفاهم، وأحاكمك إلى علمك. عمل مناظرة على طول هو مع الطبيب. قال أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة؟ الواحد لما يبقى فرحان كده يبقى نشيط وحاسس انه ايه، يعني في همة كده بتيجي الواحد لما تسمع خبر حلو ولا بتاع تلاقي جالك همة كده. قال له مش لما الواحد بيبقى فرحان ده بيساعد في قوة عزيمته؟ قال نعم. قال اذا تدفع المرض، ما هو طالما انا بنشطه هو ما انا عايز يبقى انا ضعيف دلوقتي،
طالما أنا ببقى فرحان يبقى كذلك.
فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى الطبيعة فأجد راحة. فقال الطبيب: هذا ليس في علمنا، هذا خارج عن علاجنا.
لا، أنت لك علاج خاص، مالناش دعوة بيك.
عنده حاجة عايش لها، عشان كده فعلا ولا بقى بيحس بمرض ولا بيحس بالشوك اللي ممكن يكون تحت رجليه. في حاجة أهم جذباه شداه، هو ده المطلوب ان انت تبقى تكون عليه. ايه اللي شدك؟ ايه اللي بيجذبك في الواقع؟ برضو الدنيا؟ يعني تلاقي نفسك ضحيت بكل حاجة عشان واحدة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ زوجتك، انا بتكلم في كلام مراتك، وانت بقى عايز تلبلها كل رغباتها وطلباتها، فمشغول بالكلام ده، هي قالت كذا قالت كذا عشان تبسطها، عشان هو ده اللي شاغل بالك. ده ولا مجذوب للفلوس وبارقها ويبقى معاك فلوس وتقعد بقى تقول الكلام الليل بتاع الاخوه ده، والمؤمن القوي خير انه احب الى الله من المؤمن الضعيف. الواحد برضه بالفلوس يبقى مظبط نفسه. يا عم ماشي، طب ظبط نفسك بس، خلي ايمانياتك تعلو الاول، بعدين نظبط موضوع الفلوس ده بعدين، بلاش تخشها من السكه دي. المال عقرب بينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. وأنا بسمعها كده، يجي واحد من مجال الأعمال يقول لي: نساء إيه وبتاع إيه؟ أقول له: الشباب طالع عينهم، تقول لي نساء إيه وبتاع إيه؟ ده هو الموضوع، ده هو ده الفتنة. يقول لي: لا 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 خالص، ما هو أنا لو معايا أحطهم صفوف، إيه المشكلة؟ بفلوسي أعمل كل حاجة. فعلا فتنة أمتي المال، فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، واخدين بالكم؟ فالشاهد بلاش تجيبها كده، خلينا نظبط ويبقى الموضوع نقوي ايماننا، نربط قلوبنا بيه، تبقى علاقتنا علاقة وثيقة به سبحانه، علشان يبقى فعلا انت ماشي في الطريق صح وملتزم بجد.
طيب السؤال السادس والاخير: هل تجامل في التصرف في الوقت؟ يعني واحد دلوقتي اتصل بيك وقال لك: ممكن بس تيجي عشان خاطر مش عارف ايه، وانت حاطط النهاردة ان انت عندك ورد قرآن، هكسفه شكلي وحش، طب بعدين اروح وخلاص، وتضيع الوقت وتضيع الورد وتضيع النظام اللي انت كنت عامله. طب اعمل ايه يعني؟
لو تجامل في التصرف في الوقت يبقى انت برضو لست ملتزما بحق، علشان ما يحركش اللي قدامه. لا، انا قلت في درس الحياء ان الحياء في موضع عدم الحياء عجز، ما اسموش حياء، ما اسموش خجل، ما اسموش صفة حميدة، ده اسمه عجز. انت لازم تبقى عندك موهبة فن الخروج من المواقف المحرجة. ما هو موقف زي كده، لان عندي حاجة اساسية. احد مشايخي قال لي: عايز تبقى ناجح في حياتك محتاج حاجتين. رقم واحد: دوام الاستعانة بالله، طول الوقت قلبك متعلق بيه وتعرف انه مش بكسبك. رقم اتنين: ما تسمحش المخلوق يتحكم في وقتك، حتى ولو كان شيخ المشايخ. ما ينفعش، مفيش حد يتحكم لك في وقتك، انت اللي تدير عجلة القيادة، انت اللي تعرف تعمل ايه امتى. لازم دي تبقى عندك، والا مش هتقدر تعمل اي حاجه. الواحد بقى لو فتح الموبايل وقعد يرد على كل الناس اللي قاعدين يتصلوا دول واحد واحد واحد، يبقى انا مش هعمل اي حاجه، لا هفتح كتاب ولا هشوف اورادي ولا هشوف واجباتي. لا، كل حاجه التوازن، اللي هو فاعطي كل ذي حق حقه. ايوه، لبدنك عليك حق، لنفسك عليك حق، لزوجك عليك حق، لأهلك عليك حق. صلى الله على النبي محمد. أنا بتجنن والله لما أقعد أطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقعد أقول أب، يعني تلاقيه بيروح لفاطمة رضي الله عنها ويهتم بشأنها ويزورها، فأب، وزوج عنده 9 نسوة ربما يمر عليهم جميعا، وفي نفس الوقت وجد ومربي ومعلم ونبي يوحى إليه وقائد جيش
ايه ده؟ ازاي وامتى وعابد اعبد خلق الله في الارض؟ ايه ده؟ كل ده فيه
صلى الله عليه وسلم، وكل ده بيتعمل،
هو ده، وكل حاجة بيتعمل لها حقوقها وبيقوم بواجباته على اكمل وجه. فاللي عايز يبقى متأسي بيه يتأسف دي. احنا بنقعد نقول يا جماعة تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فللأسف الشديد بنفهم معنى التأسي في بعض الأعمال. يعني انت تتسنن يعني بانك تحافظ على النوافل بتاعت الصلاة، انك تعرف تحافظ على بعض الأذكار، انك تتأسى بسمته صلى الله عليه وسلم. طب المفاهيم، انا بقيت اقول كده بقى، اللي عايز يتأسى يتأسى في المفهوم، مفهوم الحياة الدنيا عندك زي ما كان هو عنده، انت في قلبك مالي وللدنيا. مفهوم التوازن ده في الحياة عندك زي ما هو عنده، اعطي كل ذي حق حقه. يبقى احنا برضو بنقول ان احنا متسننين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع بيننا وبين النبي فجوة كبيرة قوي صلى الله عليه وسلم. طيب خدنا 6 حاجات ارجعهم معاكم تاني، علشان خاطر 6 اسئلة دول هم مفتاح موضوع المنهج اللي انا عايز اضعه للملتزم. اول سؤال كان هل انت بخيل بزمانك؟ السؤال التاني عندك اوقات فراغ كثيرة مش عارف تعمل فيها ايه؟ السؤال الثالث هل تحسن ادارة وقتك؟ السؤال الرابع هل انت تعيش فوضى في ترتيب الاولويات؟ السؤال الخامس ماذا تصنع اذا ضاع وقتك في ما لا تريد؟ والسؤال الاخير كان هل تجامل في التصرف في الوقت؟ طيب في ضوء الكلام ده نتكلم على المنهج بقى. دي صورة ملتزم عنده هدف وعنده فكرة عن الطريق اللي هيمشي فيه فبيمشي. ايه المطلوب؟ مطلوب 1 توحيد القصد. يعني ايه توحيد القصد؟ اللي بيدرسين عقيدة مش في نوعين من التوحيد؟ فيهم توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إنك تعبد ربنا تحبه وحده سبحانه ولا تذل إلا له. أول حاجة بيقول إيه؟ توحيد القصد. أنا رايح في سكة واحدة، أنا بقول شعار المسلم الملتزم في زماننا ده المفروض يكون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. اللي بيبص يمين وشمال، اللي هو وانت ماشي تقول له يلا تعلم، يقول لك طب أحضر درس ده، طب انا حاسس كده بلاش العلم ده، طب ما افتح في العلم التاني ده، طب ما اعمل دي، طب ما اسوي دي. قاعد بيلتفت تقول له يلا اختم القرآن، يا شيخ مش فرض يعني، مش لازم، ما اصل الموضوع وانت عارف 30 جزء فيعني لا الواحد مش مهم انه كده. كان الصحابة الواحد منهم مش خاتم ولا حاجة، تلاقي بقى في كلام يا ابني احفظ في الاول علشان الحفظ حينور لك قلبك، الحفظ هتبقى طول الوقت وانت قاعد ماشي رايح تستحضر القرآن، فالقرآن يطهر قلبك. وفي نفس الوقت انت لو هتبقى طالب علم في يوم من الايام لازم القرآن يبقى تحت لسانك، هتعرف تستحضر الدليل منين وهتعمل ايه وتسوي ايه، لازم يبقى القرآن انت متفاعل معاه. فاول العلم باتفاق العلماء اول شيء في العلم حفظ القرآن، فاهمين؟ فيبتدي يمشي في حفظ القرآن شوية يلاقي الموضوع مش عارف يمشي معاه، يقول لك لا، لان القى الله بعقيده سليمه احب من ان انا اقعد احفظ كلامه في الاخر خالص. لا 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 مش هو ده، العقيده التوحيد اولا ماشي يعني. اتعلم، يمسك كتاب يبص في حاجه من الحاجات بتاعتها، يقول لك طب واحكام الفقه اللي انا قاعد متلبس بيها دلوقتي، انا مش عارف كل شويه بروح اسال واحد ويقول لي مره يقول لي حلال والتاني يقول لي حرام، انا هقعد بقى كده يلعبوا بيا الكوره؟ لا يا لا لا لا، احنا نتعلم فقه بقى ان شاء الله، نروح بقى نتعلم فقه. بس يا اخي الواحد عايز يعيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنخش بقى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. معدين انا بقى لي قد ايه ملتزم وبقرا الايات دي مش فاهمها، طب نتعلم كلمتين في التفسير، طب ماشي نخش في سكة التفسير. معدين في الشيخ فلان بيعلم مصطلح الحديث علشان الواحد يقرا بقى حسن وصحيح ومش عارف ايه دي يفهم برضو الكلام ده، يلا نخش في المصطلح. وتقعد بقى كده، انا مسميهم في الاخر خالص ثقافة الكشري. والله الاخ يعني عنده ثقافة يعني عامل ايه, حاطط شوية رز على شوية مكرونة على شوية عدس كده حطتهم على بعض ومشي بيهم طعمهم حلو ويمشي ويمشي يعني يحط ممكن تحط الاضافات يعني بعديها كمان فيش مشكلة خالص. هو ده الواقع عندك ايه كشك, هو ده اخرة المتمة اللي احنا قاعدين بنعملها من الصبح. خلصت ايه يا عم, امسك طالب العلم اللي انا بقول ان هو بقى تمام اقول له انت بالك قد ايه, اللي بقى لي 4 سنين. خلصت تفسير ابن كثير من اوله لاخره؟ لا. طب خلصت كتاب في العقيدة محترم كده كتاب من الكتب تبقى المفروض مش جايب لي 200 سؤال وجواب في العقيدة ولا مش عارف كلمتين اللي بيمشي ماشي بيحصل بيهم, لا جبت كتاب من كتب العقيدة. خلصت سلسلة زي سلسلة الأشقر مثلا العقيدة في ضوء الكتاب والسنة خلصتها؟ لا. طيب خلصت كتاب في الفقه, كتاب فقه فقه السنة بتاع, خلصت أول حتتين قريت لي كلمتين في الوضوء وكلمتين في الصلاة وهي ماشي ماشي الدنيا. ما هو ده الكشر الطعم ماشي. تيجي تبص في الاخر خالص ما تعلمش حاجة. امال انت يا ابني قاعد بتقول انا طالب علم بتاع ايه؟ لو في بقى ايه يقولك انا خلصت كتاب, انا عارف واحد من الناس كان كده, خلصت كتاب المجموع, المجموع ده في نسخة طبع منه 15 مجلد وطبع منه 25 مجلد, خلصت المجموع كله ما شاء الله. طيب نمسك مسألة, طب في مسألة كده في الديات اخر الفقه ايه حكم بقى دية الرجل والمرأة ومش عارف ايه؟ لا لا ديات ايه, لا لا اسحب ورا شوية. طيب نخش شوية في الطلاق والكلام وتاع, طب الإيلاء ايه الإيلاء؟ إيلاء ايه يا عم الشيخ انت جايين تعملنا؟ طب اسحب شوية. قعدنا اسحبنا 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 طلع المجموع كله طاير, طلع انه مخلص الجزء الاولاني من فقه السنة, كان في نسخة كده بعملنا الشيخ سيد سابق كان منزلهم اللي فيها الطهارة بس, ادي اخرة المتمة. هو بيعمل ايه؟ هو ده في كتير قوي بقى ادعياء, او هو عايش الوهم, هو مش حاسس ان هو واهم ان هو بيتعلم ولا ما بيتعلمش كشري. فما ينفعش الكلام ده خالص. يبقى احنا يا جماعة محتاجين توحيد القصد, انا رايح فين, ايه المطلوب, المطلوب في القصد يعني الهدف. انا دايما اقول ايه كلمتين تبقى تحت لسانك كل لسه قايلهم من شوية, القرب والرضا. انت هنا ليه حضر الدرس ده؟ ليه انت حضر النهاردة الدرس ده؟ ليه القرب والرضا. يمكن تتنزل دلوقتي الرحمة علينا تفتح الابواب, يا رب بس انت ترضى, يا رب يبقى سبيل للقرب منك نبقى عرفنا خدنا الخطوة. انت جاي بالنيادي هتفتح الكتاب ده ليه؟ مش عشان تتنطط على الناس, مش عشان بعد كده لما تيجي تقعد في اي جلسة تروح رامي الكلمتين. في بقى نوعية تانية اللي هو يقعد في اي حتة يقول لك كلمات مقعرة كده هو مش فاهم منها حاجة بس يرميها لك. يعني الناس عارفة مثلا لما اجي اقول لك ايه تقول لي ما حكم كذا, اقول لك ذكر شيخ الاسلام في مش عارف ايه ايه, فانت تثبت فخلاص هتقول ايه انت ما شيخ الاسلام فخلاص بقى هو كده. انا كنت اعرف واحد كل ما يقعد يقول ذكر شيخ الاسلام, فين يا ابني شيخ الاسلام في الكلام ده؟ طب حد يقول لي انا مش فاهم الفتوى دي منين, وتقعد تلف انت. وعندنا يقول لك هو يعني ما حضرتك قاري كل كتب الشيخ الاسلام يعني؟ هو قريتها انا في حته وخلاص من ده بقى. فما ينفعش ينفعش الشغل ده. فيبقى انا عارف الهدف مطلوب فيه ايه, القرب والرضا, ده اللي قدامي وده اللي انا هحتاج اقوله في كل ما اعمل حاجة عشان احاسبك عليه. اجي اقول لك يلا دلوقتي اعمل كذا, فتيجي تقول مص يا شيخ, اقول لك مش هو ده, مش احنا اتفقنا ان الهدف القرب والرضا, ليه بتقول كذا, ليه بتطلع مشاكل وبتعمل مشاكل ما بين الدعاء والعلماء وتقعد ماسك لي في الخلافات اللي بينهم, اصل الشيخ فلان قال كذا والتاني رد عليه بكذا, دي مش سكة قرب ورضا دي. وبعدين العلم ده انت كنت بتتعلمه ليه؟ عشان يورثك الخشية لله سبحانه وتعالى. مش واضح يعني انه العلم ده زادك تخشعا لله, ما بقتش اكثر ورعا, ده بالعكس ده انت بقيت جريء عارف المسألة والكلام اللي اتقال فيها وبترخص لنفسك زي ما انت عايز. يبقى ما كنتش عايز قرب ورضا, بتدعو الى الله. طيب ما انت اتعلمت ان ما عند الله لا ينال الا بتعاطي, بتدعو الى الله ليه؟ عشان تمكن لدين الله في الارض, تعمله بالمخالفات بالاختلاط والمش عارف ايه وايه وايه, ودي اسمها دعوة؟ دعوة ايه دي؟ دي ملناش دعوة خالص. فيبقى انا قدامي الهدف
فكل حاجة بعد كده بقى الوسائل هتخدم على الهدف. طب السكة تمشي ازاي؟ تمشي ثلاث حاجات: علم، عمل، دعوة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مطلوب الثلاث حاجات بتعملهم كل مسلم. أنا بقول الكلام ده لأهل المسجد، مش بتكلم دلوقتي طلبة علم ولا ناس يعني ليهم مستوى علمي معين أو لا، ده كل الناس. مطلوب أن يكون عنده جزء من العلم، معرفته بالله، ومطلوب أن يكون ليه حال مع ربنا، ومطلوب أنه يكون مؤثر. هو النهاردة مش الأب عليه دعوة تجاه أولاده ولا أنا مالي؟ والنهاردة الأخ مع أخته، والنهاردة في كل مكان أنت وصاحبك، أنت لازم تعرف الواجبات اللي عليك كويس. فالثلاث حاجات دول: أنك تتعلم وتعرف يكون ليك حال مع ربنا عن طريق العبادة. ثلاثة: تكون إنسان إيجابي عن طريق الدعوة. تعالوا بقى نتحاسب، أدي المنهج. عندك التوازن ما بين الثلاث حاجات. أولا الطريق يبتدي منين؟ لازم أتعلم الأول. طب ما تعبد؟ لا، أنت لو تعبدت بغير علم تبقى مع الضالين، أشبه النصارى الذين عبدوا الله من غير علم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يبقى ما ينفعش. طب أنا هتعلم بس هحتاج فترة أني أخد بقى العلم و لا، ما أنت كده تبقى أشبهت المغضوب عليهم اليهود الذين تعلموا ولم يعملوا بما تعلموا. يستوجب العلم الغضب، بل لما كنت تبقى أقرب خلق الله إلى الله بعلمك، العلماء ورثة الأنبياء، يبقى الأمر يتقلب عليك. عرفت وللأسف الشديد وتنصلت وابتعدت وانحرفت، تبقى مشكلة. طب خلاص ما نتعلمش، بلام المسألة هتعملني بطريقة دي من الأول. لا، ما هو كده كده هتتعلم. لاحظ، هو العلم يا جماعة مش ان انت تيجي تحضر لي درس ولا انت تيجي تمسك لي كتاب. ما ربنا بيعلم. هو ربنا ما بيبعتش رسائل وانت ماشي ما بتبتلاش بابتلاء؟ ابتلاء ده يحمل رسالة، قعدتك فيها رسالة، حركتك فيها رسالة، وجودك في بيت فيه الأب ده والأم دي فيه رسالة. كل حاجة انا دايما اقول اللي ما بنعرفش يتعلم بالطريقة دي، في حاجة اسمها تربية الرب. اسمه رب ليه؟ عشان بيربي. فهيبعتها لك فتبعتها لك وانت فاهم، احسن ما تقعد تضرب دماغك في الحيط وتقعد تقول لي مش فاهم حاجة، ليه انا بيحصل لي كده، وليه انا في كذا، وليه مش هتعرف الكلام ده الا لما تتعلم. فهمته؟ يبقى لازم علم، لازم اتعلم. فاخد العلم من وجهه بقى، اتعلم. ايه المصدر اللي اتعلم منه؟ المصدر اللي اتعلم منه، احنا عندنا تلوث ثقافي. لانك انت فتحت عينيك لقيت التلفزيون بيقول كذا، وفتحت عينيك لقيت الجورنان بيقول كذا، وفتحت عينيك لقيت البيئة اللي حواليك بتقول كذا. فلازم نكون اشربنا معلومات كتير غلط ومفاهيم كتير غلط، فلازم الكلام ده يتم تصحيحه. هيتصحح ازاي؟ وبالذات بقى في عصر الفتن دي، طب اسمع ده ولا ده ولا ده ولا ده، يبقى لازم يبقى معين صافي. يبقى لازم اول حاجة ارتبط بالقرآن. اول حاجة لازم يبقى في ارتباط وثيق بالقرآن. قلنا الارتباط الوثيق بالقرآن يحتاج خمس حاجات عشان تبقى القرآن حقيقي في حياتك، وعشان تبقى ملتزم بجد، وعشان يبقى عندك منهج في حياتك بجد. ايه الخمس حاجات؟ لازم يوميا يكون لك ورد زي ما اتفقنا، تلاوة، اتنين سماع، ولو حتى السماع ده في الصلوات الجهرية. طب انا كده هسمع؟ لا، ما انا بقول سماع يعني انصات، يعني وانت واقف صلاة الفجر قاعد فاتح قلبك مركز تماما، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، القرآن ينزل على القلب يصفيه. تفهم الواحد بيقعد كده الآية يكون أراها ألف مرة، إيه ده؟ يا نهار أبيض، إزاي دي؟ ده أنا ده، ده أنا ده بالظبط. فتح بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، تبتدي تمسك تفسير وتعرف الكلام اللي خطر ببالك ده صح ولا لا، عشان الشيطان ما يقعدش يلبس لك حاجات وانت تقول ايوه دي المعنى كذا والمعنى كذا وانت مش فاهم حاجه. لا، يبقى انا انضبط في هذا الباب، اسمع وتدبر. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ ايوه، قلبك عليه قفل، مفتاحه التدبر للقران. عايز تفك الاقفال يبقى بالتدبر. عايزه تفكي قسوه قلبك عايزة تتخلصي من مشكلة بعد القلب عن الله، أقرب حاجة وأفضل علاج التدبر. ينزل القرآن جوه يغسل ويطهر. كده ثلاثة تدبر، أربعة عمل وتحاكم.
أنا سمعت حاجة عبد الرحمن السلمي بيقول عن الصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموها، يعرفوا يقروها كويس ويبتدوا يتأملوا فيها ويعملوا بها. عشر آيات عشر آيات. أنا عايز منهج عملي، أنا ما بحبش كلام تطلعوا من هنا كلام وخلاص. هتمسك وتبتدي تتفاعل وتسقط نفسك محل المخاطب اللي ربنا بيخاطبه دلوقتي.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
تتفاعل معها ازاي دي؟ ادي اول ما فتحنا. تتفاعل معها ازاي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. عندك شك في اي حاجة من احكام القرآن؟ اي حاجة عندك شك فيها؟ لما ربنا بيأمرك بغض البصر عندك شك؟ حاجة جواك بتقول ما هو ده كان ايام النبي بقى، انما دلوقتي هنعمل ايه؟ والله بجد ممكن تلاقي شبهة موجودة جواه وخلاص. لما تقرا مثلا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، ليه كده يا رب؟ ليه لم ترد ان تطهر قلوبهم؟ مش ممكن ابليس يرميها كده جواك؟ مش في ناس بتقعد تقول طب وش معنى احنا اتخلقنا احنا المسلمين، وش معنى هو اتخلق دول مش عارف ايه؟ يبقى انت ما عرفتش حاجه عن ربنا خالص. ليه بقى؟ اهو الشيطان فاتح اهو القلب وقاعد بيرمي السموم والشبهات. ولا انت عارف ان ربنا حكيم؟ ولا انت عارف ان ربنا عدل؟ ولا انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة؟ لو انت موقن بالكلام ده الحاجات دي عمرها ما تبقى في قلبك. انت لما تعرفه عن قرب يستحيل تبقى شبهة من الشبهات دي جواك. عامل زي بالظبط واحد كده دلوقتي يدخل المسجد يبص علي ايه ده هو بيتكلم كده ليه ده وبيعمل مش عارف ايه يسوي ايه، ياخد انطباع. ما يجي يكلمني عن قرب اقعد اتكلم معاه ولاطف واتكلم معاه تلقى محبتي في قلبه. فيبتدي كان في الاول واخد موقف، وبعد شوية لما قرب ولما تعاملنا مع بعض عن قرب بدأت فكرته تتغير تماما. هو كده انت واقف من بعيد وهتقول ليه ربنا يعمل كذا وليه كذا وليه كذا، فاهمين؟ فعشان كده لازم يبقى فيه علاقة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. فأحكام القرآن لازم تبقى فوق دماغك، ويبقى في حاجة اسمها ذل وانكسار وانقياد لله سبحانه وتعالى. آخر حاجة، هل القرآن أنت بتستشفي بيه؟ يعني تيجي في وردك أول ما تفتح المصحف قدامك بيبقى بنية أن أنت تقرأ الورد، يتقرأ الجزء اللي هو أنت ملزم بيه خلاص، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. مش مهم أن أنت تخلص، المهم القرآن ده بيعمل إيه جوه؟ فبتفتحه بنية الاستشفاء ولا ايه؟
ادي القرآن، ادي المعين الصافي اللي لازم قلبك يتروي منه.
يبقى في منهج في تعلم، نقوله بقى بشكل عملي. اول حاجة علشان الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي عندنا خمس حاجات اهو عايزين نطبقها بواحد اتنين تلات. مطلوب رقم واحد انك تتقن لا شك تلاوة القرآن. يبقى انت لازم تتعلم احكام التجويد. لو اي واحد لا يحسن قراءة القرآن يبقى آثم امام رب العالمين. والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه. كل الناس لازم تقرأ القرآن صح،
كل الناس، هذا فرض عين على كل مسلم.
طب واللي بيتتعطع واللي بتاعه له اجران يحاول. طب والناس الكبيرة اللي الموضوع بالنسبة لهم اللي يقدر عليه يعمله، بس لازم ياخد المحاولة ولازم يلتحق بمقرأة ويشوف حد يعلمه، ده شيء أساسي على الكل. تمام كده؟ يبقى أول حاجة لازم أتعلم تلاوة القرآن صح. اتنين، لازم أشوف حد متابع، أخ أكبر مني أو دار تحفيظ أو شيخ محفظ في مسجد قريب مني، ويشترط فيه انه يكون عنده شخصية قوية، عشان انا عارف شغل الشباب بيعملوا ايه عيني مع المشايخ.
فيعني هيعرف يلعب بيه وفي خمس دقايق هيعمله يعني، والرجل غلبان. فلا واحد يكون فاهم، هو شغل المقارئ والكتاتيب ده الشغل اللي كان بتاع زمان، هو ده اللي بيحفظ، غير كده ولا هتحفظ حاجة. لازم يبقى يعرف يعمل عليك سيطرة كنترول كويس علشان تقدر تحفظ، لان النفس البشرية هتتأبى ده. انت ممكن تحفظ اول شوية عندك نشاط، تشتغل اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر، بس هو لسه بدري. لو هتحفظ كل يوم ربع هتاخد 8 شهور، هتاخد سنة عشان تقدر تحفظ القرآن. فالمسألة مش بالسهولة دي، يبقى لازم واحد متابع يكون قوي الشخصية عشان يقدر، ويكون قريب منك، علشان برضو لو انت مسافات بعيدة ما مش عارف يجيبك، ولو رفع سماعة التليفون هتقعد تتحجج ومش هتبقى تعمل حاجة. فمشترط الحاجات دي كلها، او تخش انت في دار تحفيظ وتدفع فلوس على الاقل، ساعة ما تعمل تقوله على الاقل الفلوس اللي دفعت دي يعني ما تروحش في الارض. يبقى عملنا حاجة، ألزمناك بأي شيء، هي دي الطريقة عشان تحفظ. أنا بقى بحط منهج اهو، ما يبقاش ملتزم، معرفش، اللي ما يكونش أقل حاجة حافظها خمس أجزاء، خمس أجزاء لا أخ ولا أخت ينبغي أن يتخلفوا عن ذلك. والحاجات دي تبقى شروط، ولما تخشوا بيوت الناس وتخطب حاجة من الأساسيات إنها تبقى عاملة كده. خلونا ناخد خطوات إيجابية عشان نصحح الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. أقل حاجة خمس أجزاء. السلف كان بيقعد يقولوا ازاي ما يبقاش حافظ، فبما يتنعم. امال هو بيدوق امتى الحلاوة؟ ما الواحد لما يبقى حافظ ويبتدي يقرأ من حفظه، بالذات في صلاة الليل، ويعيد ويجيب والآية دي يرددها تاني، غير لما تقرأها من المصحف. أقل حاجة يا شيخ صعب علينا، خد الخطوة وحط برنامج ان انت هتحفظ. فيا شباب مع بعض، ومش عايزين نخرج الا واسئلتكم حتى اللي في اذهانكم يكون تم اجابتها. رقم واحد قلنا منهج في القرآن بالطريقة دي، ينفع نحط الجدول العملي ده يا شباب، نحفظ خمس اجزاء في سبع شهور، يعني عشان حاطط في الاعتبار ان الناس عندها امتحانات، فهيجي في شهر يقول لي بذاكر، وشهر رايح وشهر جاي، فادي شهرين اعتبرناهم، احفظ جزء في شهر، يعني مش هيجوا 10 آيات في اليوم، هيجوا اقل من كده كمان، ينفع؟ طيب عشان الكلام ده يتفعل صح وما نقولش كلام، المفروض انتوا بينكم وبين بعض، انا مش هقدر اعمل الكلام ده، كل مجموعة في منطقة يشوفوا حد يكون هو اكبرهم ويتابع المعنى ده. ينفع الكلام ده ولا لا؟ يعني الناس اللي جايين من هنا والناس اللي هنا والاخوات نفس الكلام، يبقى مجموعات، والمجموعة دي فيها واحد كل مثلا 5 6 10، بس ما تبقاش كبيرة قوي وما تبقاش صغيرة قوي، يعني في العدد ده يبقوا عاملين مع بعض ويتابعوا بعض في المعنى ده. وانتم ممكن الناس اللي هي بقى الرؤوس دي ممكن تتابع معايا، يعني مش هقدر اتابع الناس دي كلها، فيبقى الوضع في الاخر خالص يمشي بالطريقة دي. ينفع الكلام ده يا شباب؟ يبقى كلام عملي اهو، واللي عنده فكرة تانية يقولها. انا كل اذان صاغية، بس ننفذ، كفاية كلام، كفاية انشا. انا نفسي تعبت من كتر ما احنا قاعدين نقول 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 وخلاص، فكفاية قوي بقى كده، خلونا نعمل حاجة صح، خلونا ناخد الخطوة بجد، خلونا نقبض ونحن على طاعة. ادي القرآن، ادي قلنا تجويد. ثالث حاجة احنا قلنا عشان القرآن يفعل محتاجين تدبر، عايزين نحط خلال السبع شهور الجايين فقط مش اكتر من كده عمة وتبارك. عشان ايه عمة وتبارك؟ عشان هم بيتقروا في الصلاة كتير، وعلشان خاطر ممكن يكون هو ده اغلب الناس اللي هتحفظه. عمة وتبارك تقراهم من تفسير، سواء كان تفسير زي ابن كثير، مختصر ابن كثير، خدوا مختصر ابن كثير للمبارك كافوري، او مختصر ابن كثير بتاع الشيخ مصطفى العدوي، او مختصر ابن كثير بتحقيق الشيخ هاني الحاج، الحاجات دي كلها اي واحد منهم يفي بالغرض، او تفسير السعدي. انا بدي اختيارات عشان ايه واحد يجي يقول لي الكتاب ما مش ده، اي حاجة من الحاجات دي تفي بالغرض، او زبدة التفسير للاشقر. كل اللي انا بتكلم فيه سهل وميسور، ايسر التفسير للشيخ ابو بكر الجزائري، ممكن اي كتاب من الكتب دي تجيب منهم وتبتدي تقرأ، هتقرأ في زبدة التفسير ولا في السعدي، هتلاقي كلام سهل وميسور، وان شاء الله
يبقى سهل عليك. ولو مش قادر تفهم حاجة معينة من الحاجات دي يبقى دايما احنا عاملين المجموعة اهو ومخليين فيه اخ كبير، والاخ الكبير ده لو حتى لصت معاه يبقى يرفع الموضوع لينا. ماشي يا كده؟ ادي كده في التدبر العمل. محتاج بقى قرار تغييري كل شهر. انا مش هتكلم واقول كل اسبوع عشان ما يبقاش كلام غير واقعي. حاجة تتغير فيك شهريا. زي ايه؟ زي الاوراد اللي احنا بنتكلم عليها دي. القرآن بيقول قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. القرآن بيدعو انك تبقى ليك ورد في ذلك. اما ان هو قائم فيبقى القرار بتاع الشهر ده اصلاح القيام. ممكن قبليه اصلاح صلاة الفجر. هنعمل ايه؟ نبتدي بالفجر الاول، وبعد كده ناخد الشهر اللي بعديه قيام عشان يبقى صححنا حاجة. بعد شوية هنثبت مثلا يبقى اصلاح موضوع مثلا صيام او اذكار الصباح والمساء او نحدد حاجة. يبقى محتاجين 7 قرارات تغييرية في 7 شهور الجاية. ينفع؟ الله المستعان. اخر حاجة الاستشفاء. اخر حاجة احنا قلنا عشان نفعل القرآن محتاجين نستشفي بالقرآن. احنا قلنا انك تعرف تحسن ازاي التلاوة واسقاط الايات على قلبك. اعملها بشكل عملي ازاي؟ نعمل حاجة دايما انا بوصي بها بسميه ايات استوقفتني. ايات استوقفتني ده مهم قوي. نصلح بقى عاداتنا. يبقى فيها حاجتين. ادينا هنجتمع على دراسة اية، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. اية دي يتدارسونه فيما بينهم علشان تكلأنا الرحمة وتتنزل علينا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. خلينا ننفذ الكلام ده مبدئيا. لسه احنا محتاجين منهج في دراسة السنة، لسه احنا عندنا منهج في بقية الامور، بس خلونا نمسك بس دلوقتي في منهج طلب العلم في جانب القرآن، وهو ده علشان ما نطلعش بواجبات كتير قوي وفي الاخر خالص تقولوا لي يعني ينسي بعضه بعضا. ادينا اتفقنا النهاردة على كام فكرة. ينفع؟ طيب ده الجانب العلمي. اصحح بس حتتين كمان ونقفل الكلام ده بحيث ان احنا نطلع بالواجبات العملية دي ويبقى بداية منهج ملتزم حقيقي. احنا قلنا ادي كده علم ومحتاجين حال ومحتاجين دعوة. في الحال اللي هو العبادة والتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى بها، عايز اللي انا دايما بنوصي بيه ال4 حاجات، الحاجات بتاعة سورة المزمل. ادي القيام ورتل القرآن واذكر اسم ربك وتبتل اليه. 4 حاجات ربنا رب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم في بداية الدعوة. عايز قلبك يتربط بيه، احسن حاجة تربط قلبك بربنا سجدة في جوف الليل المظلم. انا ما بكلمتش في قيام دلوقتي، انا بقول حتى لو ابتديناها بسجدة في جوف الليل المظلم قبل ما تنام اسجد له سجدة او ارفع ايدك وناجي. يبقى ليك 5 دقائق فضفضة بس لوحدك، ذكر الله خاليا. هي دي اللي بتربط الواحد لما يبتدي بيدعي ومن جواه قوي يا رب. مش الدعاء المحفوظ، لما انا عايز حاجة ومحتاجه قوي فيها بتطلع، بتحس ان انت قريب منه قوي فعلا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، تستشعر قربه هنا. فعايزين نصلح الحال بداية بسجدة فضفضة وسجدة مناجاة ودعاء وتضرع، نصلح بهم الحال. خلاص هي دي البداية. هيجي معانا حاجات كتير قوي، اصلاح الفرائض و في حاجات هتيجي في المنهج التربوي هنبقى نتدرسها حاجة حاجة. بس انا النهاردة بحط النقط على الحروف بس بفهمك الدنيا هتمشي ازاي. رقم 3، مطلوب ان انت تدعو، واهم حد يتأثر بيك وانذر عشيرتك الاقربين. اهم حد لازم يبقى الخير اللي بيوصل لك يوصلهم اللي حواليك. لان كتير بيقول لي انا اقعد اضبط فيه في المسجد وهو خلاص وطالع بيقول انا خلاص هيبقى ليا منهج وانا مش عارفة ايه وايه، يروح البيت يصطدم بصخرة الواقع كله يقع. اللي مراته تبتدي تقول له وتحيط بيه وتكتر عليه بقى من امور الدنيا و فقلبه ينحرف تاني. واللي يحس ان الناس ان هو غريب في وسط الناس دي كلها
الناس مش قادرة تفهم هو فهم ايه وعايز يعيش ازاي، فبيبقى عايش صراع، فعادة بيضعف لانه بيبقى لسه في البداية، وكل اللي احنا قاعدين بنشحن ونقول للناس بيضيع. فعشان كده لازم اللي حواليك يتأثروا بيك، لازم يبقى ليهم دعوة، ودعوة تدريجية وبحكمة. اوصل لهم نفس المعاني. اول حاجة خلي القلوب متعلقة بعلام الغيوب. اهم حاجة خليهم يحبوا، اتكلم عنه. عارف لو دعوتك كلها ولا هتفتح بقك وتقول لهم حلال وحرام، بس هتعمل حاجة واحدة بس، هتوصف لهم حالك. ما انت المطلوب بيوصل لك حاجة وتوصلها. يعني لو قعدت تقول والله الواحد فعلا عارف يعني ربنا، حتى لو هما مش واخدين بالهم، ومرة تانية ترمي كلمة كمان وكمان لغاية ما يبتدوا يخشوا في نقاش معاك ايه اللي انت بتتكلم عنه ده، فتبتدي تثير فيهم ان هما يفهموا المعنى ده، ممكن تبقى دي طريقة في الدعوة. احيانا الدعوة بتكون بالصمت، دعوة صامتة ما بتعملش حاجة اكتر من انك ربما اخت تبقى دمعتها تقول كل حاجة، وربما تصرفاتها اسلوبها في التعامل تقول كل حاجة. عمرها ما كانت تقبل ايدين ابوها وامها، لما لبست الحجاب وعرفت طريق المسجد بقت بتتفانى في خدمة امها في المطبخ وفي اعمال البيت، شافوا منها حاجة عمرهم ما شافوها. هو عمره ما كان يعمل حاجة من دي، ابوه يبتدي يحس انه عنده حاجة تانية، سلوكياته واخلاقه، حتى ولو هو قاعد يقول له انت كذا 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 كذا، بس قلبه قلب اب برضه مهما كان خايف عليه. فبرضه من جواه لما هيحس انه الدين بيغير فيه ممكن يبتدي يلتزم بالتزامه. انا عندي امثلة كثيرة جدا، احدى الاخوات قالت ان كان سبب نقابها ان قعدت تلح على اهلها انها تلبس النقاب، طبعا خايفين عليها، لحسن يقولوا عليكي، لحسن كذا لحسن كذا، مفيش. هي تتوسل مفيش، تقول دعيت ربنا وعملت كل ما يمكن عمله ولا الهوى، الشدة في التصرف ومفيش، تبقى عاصية لله سبحانه وتعالى ان احنا تبقى انت عقتينا، تبقى. فبتقول انا ما تركتش وما اهملتش الدعاء، لغاية ما حصل موقف عجيب جدا، انه جالنا ضيوف فانا مع امي في المطبخ، فامي بتتريق علي وبتقول لي اهو انت بقى النهاردة مش هتعرفي تخرجي، مش انت عايشة لي في الدور وقعدت تقولي لي مش عارفة ايه ومحدش يشوف وشي ومش عارفة ايه، اهو الناس مش هتعرف تاكل معاك النهاردة وانت هتترمي كده زي اللي مش عارف ايه في المطبخ ومحدش عارف معاك. بتقول في الموقف ده قلت لها يا امي بالله عليكي اقبلي بقى عادي، ولا موقف ولا حالة وبتاع. بتقول ده راحوا حجوا او عملوا عمرة، وبقيت ابعت لها رسالة واقول لها اهو بقى يا خلاص اكيد بقى انت هتوافقي ولا الهوى في المطبخ اي حاجة يعني. قالت لها خلاص اعملي اللي انت عايزاه. طارت من الفرحة، نزلت جابت البتاع ولبست ومفيش اي مشكلة. بعدها باسبوعين امها كانت رخلة انتخبت، وما يدريك يعني الله اعلم القلوب بتتفتح ازاي، والنهاردة ما شاء الله بيئة ملتزمة وناس على خير، فالله اعلم. فانذر عشيرتك الاقربين، لازم اللي حواليك يتأثروا بيك. الاقربين دول اهلك، دول رقم واحد، رقم اتنين اصحابك اللي حواليك محتاج يتأثر بيك وتاخد بايديه، وصحبتك اللي معاكي اللي انت خلاص سبتيها علشان خاطر الالتزام و و و مديلها ايديكي وخديها في طريقك عشان البيئة اللي حواليك تتغير بتغيرك. شيئا فشيئا يعود الاسلام الغريب بنا يا جماعة. اقولها تاني، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلا امتلئ قبره نارا لما ادخل في قبره، اول ما اتحط القبر ولع، فلما عانى العذاب اخذ يقول ماذا صنعت، عملت ايه؟ قال انك صليت صلاة بغير طهور. صليت مرة وانت مش طاهر، اتكسفت من الناس، عملت اي حاجة، المهم صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصر، وعد عليك راجل مظلوم وما نصرتوش وكنت تقدر تنصره. فانا دايما بقولها الاسلام هذا الرجل المظلوم بين المسلمين ونحن لا ننصر. ولعلها تكون
مسك الختام. انا عايز الكلام اللي اتفقنا عليه النهاردة يبقى بداية منهج ملتزم. النهاردة قلنا 6 أسئلة واتفقنا على منهج نعيشه خلال 7 شهور اللي جاية، ايدينا في ايدين بعض، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه.
فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.